ويبقى الشاردون بغير هدي تناديهم وتغريهم دروب هنالك في ظلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في أولى الحلقات بعد شهر رمضان. أعاده الله جل وعلا علينا وعلى المسلمين في كل مكان بالخير واليمن والبركات، إنه على كل شيء قدير. أولى الحلقات بعد شهر القرآن جعلتها مع القرآن، وحلقة الليلة بعنوان خير صديق. نعم أحبتي في الله، نعم القرآن خير صديق. عشنا معه في شهر رمضان، منا من حافظ على ورده طيلة أيام هذا الشهر الكريم، منا من متع بصره ونظره وقلبه بمداومة النظر في صفحات القرآن، منا من تدبر الآيات، ومنا من حول آيات القرآن إلى واقع عملي وإلى منهج حياة فغير حياته بعد رمضان كريم، ثم انسلخ عنه وما تغير له حال، وما تغير هو بينه وبين ربه ومولاه، بل انسلخ عنه هذا الشهر وهذه الأيام المباركات، وما وجد لرمضان تأثيرا على نفسه. وأقول لجميع الأصناف ولكل الأطياف، أقول لكل المسلمين في كل مكان، من حافظ على القرآن في رمضان ومن قصر، من عاش في ليالي رمضان مع القرآن ومن فرط، أقول للجميع على حد سواء، وأنصح نفسي ابتداء وإخواني نصيحة محب حريص على مصلحة نفسه وعلى مصلحة إخوانه، فأقول: يا عبد الله، اجعل لك في هذه الدنيا صديق يكون معك في أشد الأزمات وفي أصعب اللحظات والأوقات، اجعل لك في هذه الدنيا صديق يكون معك حتى عند الممات، في السكرات، في هذه اللحظات الفارقات، بل والله في قبرك بعد مماتك، بل والله في أرض المحشر، بل في جنة عرضها السماوات والأرض. القرآن صديق، من صاحبه وصاحبه، صاحبه القرآن في الدنيا وفي السكرات عند الممات وفي القبر وفي أرض العرض في يوم الحشر في يوم السؤال. القرآن لا يترك صاحبه إلا في الفردوس الأعلى. إي والله، من صاحب القرآن صاحبه القرآن وما تركه إلا في الفردوس الأعلى. تذكر هذه الكلمات. أوفى الأصدقاء في هذه الدنيا، بمجرد الممات انتهت صداقته. لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره، لا في القبر ولا ابتداء عند السكرات ولا في أرض المحشر، لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره نفعا ولا ضر، هذا أوفى صديق. أما القرآن فلا، من صاحب القرآن صاحبه القرآن وما تركه إلا في الفردوس الأعلى، يصاحبه في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانظر لتعلم بأن أصحاب القرآن، بأن أهل القرآن كيف جعل القرآن حياتهم في هذه الدنيا، كيف غير حتى والله من صفحات وجوههم في الدنيا، كيف غير من أحوالهم ومن أرزاقهم حتى من الصحة في الأبدان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي، وكلنا يحفظ هذا الحديث بفضل الله جل وعلا، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تدبر معي هذه الكلمات، لك بقراءة كل حرف من حروف كلمات القرآن حسنة، بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. ماذا تفعل الحسنة للعبد؟ معلوم ما لها من القدر ومن الأهمية في أرض المحشر، في يوم الحساب، في الصحائف الأعمال، هذا معلوم. لكن ما هو تأثير الحسنة على صاحبها في الدنيا؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إن للحسنة ضياء في الوجه. الله أكبر، إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن، عافية في الصحة وفي الأبدان، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. هذا عمل الحسنة مع الإنسان في الدنيا، فما بالك بإنسان يكتسب هذا الكم الهائل من الحسنات، كل حرف من كتاب الله جل وعلا بحسنة، والحسنة لها هذا التأثير العجيب على صفحات القلوب وعلى صفحات الوجوه وفي سعة الأرزاق وفي قوة الأبدان. بل ويلقي الله جل وعلا لصاحب الحسنات محبة في قلوب العباد لا يستطيع أن يتحصل عليها إنسان كائنا من كان. ليس هناك سلطان لأي إنسان على قلوب العباد. ربنا جل في علاه هو الذي يضع لك هذه المحبة في قلوب العباد. فقلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، هذا عمل الحسنة. فكيف بصاحب القرآن وهو ينتقل ويتنقل ما بين كلمات القرآن، ما بين آيات القرآن، ما بين صفحات القرآن، وقد وعده الصادق صلى الله عليه وسلم بأن له بكل حرف حسنة. لا يزال الإنسان مصاحبا للقرآن حتى يجعل الله جل وعلا لصاحب القرآن ميزة وسيمة وعلامة يمشي بها بين الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، في هذا الحديث يصف لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أحوال أربعة أصناف ممن ينتسبون إلى الإسلام. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن. كل صنف من هذه الأصناف له سيمة، له علامة يمشي بها بين الناس بتقدير الله جل وعلا، يكسبه الله جل وعلا هذه العلامة، يراها كل إنسان صاحب بصيرة وفطرة قويمة. يقول النبي: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. إيه الأترجة دي؟ هذا نوع من أنواع الفاكهة، طيب الريح وطيب الطعم. هكذا المؤمن باطنه طيب وظاهره بين الناس طيب، أكسبه القرآن هذه السيمة وهذه العلامة، بخلاف المؤمن الذي عنده أصل الإيمان والتصديق ولكنه قصر في كتاب ربه ومولاه، قصر في علاقته بكتاب ربه. قال النبي ووصفه فقال: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة. صحيح طعمها حلو لكن لا ريح له. هكذا المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، أصله طيب ولكن لا طعم له بين الناس، لا ريح له بين الناس، لا وجود له بين الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن هو يبطن بخلاف ما يظهر، ما يظهر قلبه خرب مريض عياذا بالله، ومع ذلك يتصنع قراءة القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الصنف كمثل الريحانة. كذلك المنافق الذي يقرأ القرآن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظل. سلم يا رب سلم، لا ريح له وطعمه مر، ما في قلبه من مرض. وكذلك مقاطعته لكلام ربه جل وعلا جعلته لا وجود له بين الناس أو بين المسلمين، مع خراب قلبه ومع ما في قلبه من أمراض. صاحب القرآن هذا إنسان ميزه الله جل وعلا، حفظه في الدنيا وسع عليه رزقه بمصاحبته للقرآن، عافاه في بدنه بمصاحبته للقرآن، زكاه عند خلقه بمصاحبته للقرآن، كذلك كسى وجهه نور ووضع في قلبه نور بمصاحبته للقرآن. ويظل القرآن مع صاحبه حتى أصعب اللحظات، حتى السكرات، حتى السكرات. وهذه اللحظات آتية لا محالة، هذا حق، وهذه لا بد أن يمر بها كل حي. وعند السكرات تجد قول الحافظ ابن كثير رحمه الله حين قال: أجر الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث يوم القيامة عليه. من عاش على الطاعة والله مات على طاعة وختم له وهو على الطاعة، ومن عاش على الذنوب والمعاصي مات عليها، ومن عاش طيلة حياته مصاحبا لكلام ربه محافظا على كتاب ربه والله مات والقرآن في فمه على لسانه وفي عقله وفي قلبه، وإن غاب هو عن الدنيا بأسرها. والأمثلة التي نراها ونعاينها بأم أعيننا في حياتنا أكثر من أن تعد أو أن تحصى، نماذج كثيرة بفضل الله جل وعلا لأصحاب القرآن، لهم عند الممات. انظر إلى أحوالهم، هذا الذي صاحب القرآن طيلة حياته حافظ على القراءة، أتقن القراءة، عمل بما جاء فيه من الأوامر وانتهى عما جاء فيه من النواهي والزواجر. ومنهم من أفنى عمره كله في أن يعلم غيره القرآن وأن يزداد وأن يتقن من قراءة القرآن ومن أن يستخرج منه الكنوز والدرر، وأن يحول كل آياته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. والذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه قصص لولا أننا رأيناها بأم أعيننا ما صدقها بشر. يعني رجل من إخواننا، أسأل الله جل وعلا أن يرحمه وأن يجمعنا به وبموتانا في أعلى الجنان، إنه على كل شيء قدير. أخ من إخواننا كان من أهل القرآن نحسبه ولا نزكي على الله أحدا. هذا الرجل رحمه الله ابتلاه الله جل وعلا بداء عظيم ليرفع الله جل وعلا قدره، وليغفر الله جل وعلا له ما كان من السيئات والذنوب والمعاصي، لينقيه الله جل وعلا ويطيبه. ابتلاه بداء عظيم، وما وجدنا من هذا الرجل، وأشهد بالله جل وعلا على ذلك، ما وجدنا منه إلا الصبر والاحتساب، ما وقف لسانه عن قوله الحمد لله. دخل في إحدى الأيام لإجراء عملية، كان عند الله يعافي الجميع، كان يعني بيغسل الكلى متهالكة، فكان بيغسل الكلى وبعدين مجرى الغسيل في الشرايين خلاص لابد أن يتغير، فلابد أن يجرى له عملية جراحية حتى يحول هذا المجرى إلى مجرى آخر يغسل منه. أسأل الله جل وعلا أن يعافي كل مبتلى مسلم، اللهم أمين. وطبعا عملية زي دي أخذ مخدر كامل وغاب تماما عن الوعي. وبعد أن خرج من غرفة العمليات وقال الأطباء بأن أمامه ساعات حتى يفيق من تأثير هذا المخدر، وحتى بعد الإفاقة بعد ساعات لن يكون متزن، وهذا معلوم، ممكن الإفاقة بعد ساعة 2-3 وأحيانا أكثر. وبمجرد خروجه من غرفة العمليات وهو على سريره في غرفته، فإذا بأحد إخوانه يهمس له في أذنه وهو في غيبوبة كاملة تامة، لا يدري شيئا عما يدور من حوله، بل أمامه ساعات حتى يفيق، يهمس في أذنه بآيات من القرآن، يقول: قلت له إن المتقين فقط، إن المتقين، فإذا به يكمل هذه الآيات، بل ويأتي بكل المواضع التي في كتاب الله جل وعلا فيها قول الله جل وعلا إن المتقين، إن المتقين في جنات ونهر، إلى باقي المواضع، وهو تحت هذا التأثير العجيب، حتى أنه والله بعد ساعات أخذوه وخرجوا من المستشفى خلاص الوقت انتهى، وأنزلوه أركبوا السيارة، هو لم يفق بعد، يعني هو في طريق عودته إلى بيته وما زال تحت تأثير المخدر، ومع ذلك بعدما أن خرج من غرفة العمليات تماما والكل على يقين بأنه مغيب عن الوعي، عندما سمع أحدهم يهمس في أذنه بما عاش عليه طيلة حياته بصاحبه بالقرآن، فإذا به يأتي بكل المواضع التي ذكر الله جل وعلا فيها قوله إن المتقين. أهل القرآن قوم صاحب القرآن، فصحبهم القرآن وما تركهم إلا في الفردوس الأعلى، كما سنبين بعد هذا الفاصل القصير. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، ما زلنا في هذه الليلة الطيبة المباركة مع خير صديق، مع القرآن الكريم، مع هذا الصديق الذي لا يترك صاحبه لا في الدنيا ولا عند السكرات ولا في قبره ولا في أرض المحشر، والله لا يترك القرآن صاحبه إلا في الفردوس الأعلى. علمنا حال القرآن مع صاحبه طيلة حياته في الدنيا وعند السكرات. قال الحافظ ابن كثير أجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، فأهل القرآن من داوموا وتمسكوا وحافظوا على كتاب الله جل وعلا طيلة حياتهم، والله ختم الله جل وعلا حياتهم بالقرآن. وقلنا بأن الصور والنماذج والقصص أكثر من أن تعد أو أن تحصى. كم من رجل عندما جاءه أجله وحضر الموت في حادث أو حتى على سريره أو في مرض أو في أي شيء، وعندما جاءه الموت إذا بلسانه يهمهم بكلمات، حتى أن من الحضور من لا يستطيع أن يترجم أو أن يفهم هذه الهمهمة. يحكي أحدهم بأن شابا كان في طريق سفره ووقع له حادث، فحضر الجميع من كل حدب وصوب لإغاثة هذا الشاب، وعندما أخرجوه من سيارته إذا به يهمهم بكلمات. فقرب أحدهم يعني سمعه يريد أن يعرف ماذا يقول، كذلك أراد أن يلقنه الشهادة، فهذه هي آخر اللحظات. فإذا بهذا الشاب في سياق السكرات في سياق الممات يهمهم بآيات القرآن. هذه الأوقات لا يستطيع إنسان أن يتحكم لا في لسانه ولا في أي عضو من أعضاء جسده، ولكن ما عاش عليه طيلة حياته سيجده في هذا المقام، في هذه اللحظات، في هذه الدقائق الفارقات عند السكرات. القصص كثيرة، ولكن ما أريد أن أقف عليه في هذه الليلة أن القرآن لا يترك صاحبه حتى عند السكرات، حتى عند السكرات، بل والله إذا دخل الإنسان في قبره بعد موته بعد الدفن. والكل يعلم أن الإنسان إذا نزل إلى قبره أتاه ملكان يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ أما المؤمن، أما صاحب العمل الصالح، الإيمان الراسخ والعمل الصالح، يقول بثبات من الله جل وعلا، لأن الذي يثبت العبد في هذا المقام هو الله. قال ربنا جل في علاه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هنا التثبيت من الله جل وعلا في هذا المقام. لذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: ادعوا لأخيكم بالتثبيت فإنه الآن يسأل. والكل كل من حضر الجنازة يقول: اللهم ثبته عند السؤال. فالثبات ها هنا. فإذا بالمؤمن بصاحب الأعمال الصالحة يقول بثبات عجيب، لأنه من رب العالمين، يقول: ربي الله، الأمر واضح، وديني الإسلام، ورسول محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما انتهى الاختبار، بل يسأله الملكان فيقولان: وما أدراك؟ انت جبت الإجابة دي منين؟ انت عرفت الكلام ده منين؟ مين اللي قالك؟ فإذا بهذا المؤمن يجيب ويقول: قرأت كتاب الله جل وعلا فآمنت وصدقت. ما استطاع أن يجيب في هذه اللحظات في أصعب الاختبارات على الإطلاق إلا لأنه كان مداوم، كان مصاحبا لكلام ربه ولكتاب ربه. قال: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فكان الثبات من عند الله جل وعلا. ويأتيه رجل حسن المنظر، طيب الرائحة، فيقول له: من أنت يرحمك الله؟ فيقول له: أنا عملك الصالح. ويفرش له في قبره مد بصره، يوسع له في قبره مد بصره، ويفرش له في قبره من الجنة، ويفتح له بابا إلى الجنة. هذا صاحب العمل الصالح. ومن أفضل الأعمال الصالحة القرآن، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث والله وقفت عليه من أجمل وأجل البشريات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، الحديث الأول، هما حديثان، الأول عند الحاكم في مستدركه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى الرجل في قبره يعني بالعذاب، يأتيه العذاب في القبر، فتؤتى رجلاه، يأتيه العذاب من قبل رجليه، فتقول رجلاه: ليس لكم على ما من قبلي سبيل، مش هتقدروا تجيلوا من الناحية بتاعتي أبدا. ولما؟ اسمع. فتقول: كان يقوم بي ويقرأ سورة الملك، سورة تبارك الذي بيده الملك، كان يحافظ على قراءة سورة الملك، مش القرآن كله، ليس بأكمله. تقول: ليس لكم على ما من قبلي سبيل، مش هتقدروا تدخلوا من الناحية دي. والسبب أنه كان يقوم بي ويقرأ سورة الملك، فيؤتى من قبل صدره فيقول صدره: ليس لكم على ما من قبلي سبيل، ولا حتى المنطقة دي تقدروا تدخلوا منها أبدا، ليس لكم على ما من قبلي سبيل. ولما؟ كان يقرأ بي سورة الملك، فيؤتى من قبل رأسه فيقول الرأس: ليس لكم على ما من قبل سبيل، كان يقرأ بي سورة الملك. هذا كان يحافظ على سورة واحدة من سور القرآن الكريم. يؤتى من قبل الأقدام فيقولان: ليس من قبلي. كان يقوم بي، وهنا دليل على كثرة القيام والصلاة بهذه السورة الكريمة. ثم يؤتى من قبل صدره فيقول: ليس من قبلي. كان يقرأ بي سورة الملك، وهذا دليل على أنه كان حافظ لهذه السورة. ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول: ليس من قبلي. كان يقرأ بي سورة الملك، فدل ذلك على أنه كان يتدبر آيات هذه السورة، يعرف معناها، يترجم أحكامها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، يحفظها، يقوم بها في الصلوات، يتدبر معاني آياتها وما جاء فيها من أحكام. ليس لكم على ما من قبل سبيل، هذا في القبر. لا يستطيع العذاب أن يأتي صاحب القرآن في قبره. لما؟ لأنه كان يحافظ على قراءة سورة الملك. ينبغي على كل مسلم عاقل، على كل مسلم ذكي، أن يحافظ على هذه السورة، أن يصاحب هذه السورة، إن لم يستطع أن يحافظ على مصاحبة القرآن كله. سورة 30 آية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها: سورة 30 آية من كتاب الله جل وعلا تشفع في صاحبها حتى يغفر له. تقف بين يدي الله جل وعلا في أرض المحشر، تشفع لصاحبها بين يدي الله، ولا تدع هذه الشفاعة وكأنها تلح على الله جل وعلا حتى يغفر الله جل وعلا لصاحبها، وحتى يدخل صاحبها الجنة. لا، خلينا هنا شوية كده. القرآن مع صاحبه في الدنيا، القرآن مع صاحبه عند السكرات، القرآن مع صاحبه في قبره. انتهى دور القرآن إلى هذا الحد مع صاحبه؟ لا والله، لا والله، بل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة. تعرف عندما ينفخ في الصور، ونحن نعلم بأن النفخ في الصور نفختان، الأولى يموت بعدها كل حي، والثانية يبعث الله جل وعلا بعدها من في القبور. بعد النفخ الثانية يخرج الناس من قبورهم في مشهد رهيب مهيب لا يستطيع عقل إنسان أن يتخيل هذه اللحظات. الكل يخرج من قبره ويحشر إلى أرض السؤال، سلم يا رب سلم. من الناس من يحشر على وجهه، يسحب على وجهه عياذا بالله، وصاحب القرآن لا يجد رجل في انتظاره عند باب قبره يطمنه يهديه، ما تخافش مش هسيبك أنا معاك هعرفك الطريق. يأتي القرآن يوم القيامة يلقى صاحبه على باب قبره كالرجل شاحب اللون، هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقف على باب قبره القرآن على هيئة رجل شاحب اللون، يعني وجهه يبدو عليه علامات تعب والإرهاق. طب لما؟ يقول السيوطي رحمه الله: كما أن القرآن أتعب صاحبه في الدنيا فأتاه على هذه الصورة في الآخرة. ما أنت علشان حضرتك تصاحب القرآن تلازم القرآن، هذا محتاج إلى تعب إلى جهد إلى نصب لكي تجعل القرآن معك في كل دقائق حياتك، كما تمسك بجوالك الآن بهاتفك في مكان عملك في سيارتك في كل مكان والجوال معك. لو جعلت القرآن كهاتفك هذا محتاج منك إلى جهد إلى عناء. فكما أتعب القرآن صاحبه في الدنيا جاءه على هذه الهيئة من التعب والنصب. وكذلك قال: جاءه القرآن أي لصاحبه على هذه الصورة وبهذه الهيئة ليعلم صاحب القرآن بأن صاحبه القرآن ينتظره على باب قبره منذ زمن طويل، وكأنه يقول له: ده أنا بقالي زمان واقف بستناك منذ أول ليلة لك في قبرك وأنا هنا بانتظارك. يخرج صاحب القرآن فيجد رجل ينتظره على باب قبره، ده مش كده وبس، ويلبسه تاج الوقار، ده هيخرج إلى أرض المحشر هو لابس تاج، هذا رجل مميز حتى في أرض المحشر. إيه والله، ويلبس والداه تاج أو حلة، حلة الوقار. اسألهم اللباس ده منين، فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. سبحان الله العلي العظيم. يخرج إلى أرض المحشر في هذا البهاء في هذا المشهد على رأسه تاج الوقار، بل وفيه تشريفة لا تكون لأحد في أرض المحشر إلا لصاحب القرآن. يخرج يتقدمه تشريفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يتقدمان صاحبهما يوم القيامة. يأتي في مشهد مهيب قدامه البقرة وآل عمران، ومن فوقه في أرض المحشر في هذا اليوم الذي تدنو فيه الشمس من الرؤوس، ويقف الناس في عرقهم كل على قدر عمله. من الناس في أرض المحشر من يغرق في عرقه عياذا بالله، وهذا يأتي من فوقه غيايتان غمامتان سحابتان. سبحان الملك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. يمشي في مشهد مهيب وله شفيع بين يدي الله جل وعلا يشفع له في هذا المقام الذي لا يستطيع فيه آدم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى عليهم صلوات الله وتسليماته، لا يستطيع واحد منهم أن يشفع في هذا المقام لأحد من الخلق. يقف القرآن يشفع لصاحبه بين يدي ربه ومولاه. والحديث الذي ذكرت سورة 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر الله له، لا يترك القرآن صاحبه حتى بعد أن يدخل الجنة. يا أخي العقل يقول أنه بعد هذه المصاحبة الطويلة خلاص الغاية إيه؟ المطلوب إيه من مصاحبة القرآن؟ الجنة، دخول الجنة. حتى بعد دخول صاحب القرآن الجنة لا يترك القرآن صاحبه. تعرف في الجنة أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهلها، يقول القرآن أي رب حله يا رب، حليه يعني اجعله زده حلاوة، اجعله مميزا حتى بين أهل الجنة، من يراه في الجنة يعلم بأن هذا هو صاحب القرآن، هو من أهل الله جل وعلا وخاصته، هو من أهل القرآن، يا رب حله يا رب. فيلبس، يلبسه الله جل وعلا تاج غير التاج اللي في أرض المحشر، هذا تاج في الجنة أعلى، تاج الكرامة. فيقول القرآن أي رب زده يا رب، زده حلاوة. فيلبسه الله جل وعلا حلة الكرامة، فيقول القرآن ارض عنه يا رب. يا أخي سبحان الملك، حتى في الجنة بعد هذا الفضل وبعد هذا الخير وبعد هذا التمييز لأهل القرآن ولصاحب القرآن، يا رب ارضى عنه يا رب، اسمع. فيقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل، فما كنت تقرأ في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. اقرأ ورتل، كلما قرأت آية ارتفعت في الجنة درجة، حتى قال أهل العلم بأن عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم. فلا يزال صاحب القرآن يقرأ ويرتقي ويرتل حتى يترك القرآن صاحبه في أعلى الجنان في الفردوس الأعلى. هذا هو الصاحب، هذا هو الصديق، هذا هو الذي يحق أو يحق له ألا نفرط أبدا في صداقته. العاقل من حافظ على مصاحبة القرآن، لابد أن نقف مع هذا الكتاب، مع هذه الآيات، مع كلام ربنا جل في علاه، لابد أن نتعلم كيف نصاحب كلام ربنا جل في علاه. هذا هو موضوعنا إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء في الأسبوع القادم هذا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم.
طريق الحق تبصره القلوب، لأن الحق شمس لا تغيب، ويبقى الشاردون بغير هدي تناديهم وتغريهم.